أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي حجة الله على عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني فيما يرتبط بالفصل الرابع. قال: التوحيد في القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. بالأمس ذكرنا حديثا عن أهمية المعارف الإلهية، وأيضا عالجنا الإشكالية في قضية التعاطي مع الروايات المعرفية. في هذا اليوم نشير إلى ما أشار إليه المصنف عندما ذكر الفصول الثلاثة والتي أثبت فيها أولا الواقعية في قبال الصفصفة، ثم أن قال أن هذه الواقعية هي الوجود وليس غير الوجود، لا الماهية ولا العدم، وأثبت مجموعة من الحقائق في هذه النقطة، منها أن الوجود هو الذي أو هذا الوجود هو وجود صرف لا يتثنى ولا يتتعدى، وجود الواجب مقصوده، وأنه مستجمع لجميع صفات الكمال كما أشرنا. وبعد ذلك تحدث عن أن وجود أرقع من كل تعين وما إلى ذلك. الآن نشير إلى، يقول السيد العلامة: هذه الأصول الثلاثة لو دققنا لوجدنا أنها موجودة وين؟ في الآيات والروايات، ليس بشيء آخر من تعابير الآيات والروايات. مثلا عندما يقول في قوله تعالى مثلا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، مثلا إن لله ما في السماوات والأرض، لله ملك السماوات، مضامين الآيات الشريفة، مثلا له ما سكن في الليل والنهار، هنا ماذا يريد أن يشير؟ المصنف يريد أن يشير إلى حقيقة، ألا وهي بعد وضوح تلك الأصول يقول: هذه الأصول هم أيضا واضحة في القرآن، واضحة في الرواة كما سنشير. على هذا الأساس يريد أن يقول عليها الرحمة في هذا الفصل الرابع، يشير إلى هذه المسألة الأساسية. يقول: عندما نتحدث عن هذه الحقيقة الصرفة الواجبة سبحانه وتعالى، كل ما سوى حتما هو ماذا؟ هو منسوب إليه. يعني كل ما سوى الله ليس هو له استقلالية في قبال الله، ليس له تحقق في قبال من؟ في قبال الله. وعلى هذا الأساس تكون الملكية بين الله سبحانه وتعالى وبين ما سواه، شو تكون؟ ملكية حقيقية وليس ملكية اعتبارية، لأن الملكية على قسمين: ملكية اعتبارية وملكية حقيقية. الملكية الاعتبارية هي الملكية التي تنشأ من العقلاء لأجل مصالح اجتماعية. مثلا عندما يأتون مثلا إلى الملكية، هذه لفظ الملكية، هذه مفهوم الملكية، أمر اعتباري. لماذا أمر اعتباري؟ لأنه ليس لهما بإزاء في الخارج. لماذا؟ لأن الذي في الخارج هو من؟ هو المالك والمملوك فقط. يعني أنت لا تضع يدك على شيء خارج وتقول هذه الملكية متحققة ولها حقيقة تكوينية، لا، هذه حقيقة اعتبارية، يعني اعتبرها العقلاء عندما نسبوا هذا المالك لمملوكه. إنسان يقول هذا بيتي، يأتي العقلاء يقولون هذا المالك وهذا المملوك، إذن هناك ملكية قائمة بين من؟ بين هذا المالك والمملوك. هذا الملكية يجعله موضوع لأحكام متعددة. مثلا يقول: الملكية لا تنتقل إلا بالبيع والشراء، مثلا الملكية مثلا لا تزول إلا بمسوق شرعي، الملكية ممكن أن تنتقل مثلا بالوراثة، مثلا الملكية تنتقل بالهبة، الملكية كذا، الملكية إذا اغتصبت مثلا يجب على المغتصب أن يرده. صار هو موضوع لأحكام متعددة، مثل ما في الشارع المقدس نفس الشيء، عندما يأتي إلى الملكية مثلا يرتب عليها آثار شرعية. الزوجية مثلا، الذي في الخارج هو الزوج والزوجة، أنت تنتزع عنوان عام بينهما، ماذا هو؟ الزوجية. هذا أمر اعتباري اعتبره العقلاء، مع أنه معتبر لكن يرتبون عليه آثار، يقولون إذا تحققت الزوجية وجبت النفقة، إذا تحققت الزوجية وجب التمكين، إذا تحققت الزوجية وجب هالشيء الفلاني، إذا تحققت الزوجية حرم الشيء الفلاني. واضح؟ إذن هذا أمر اعتباري، وقال لو جئنا نحن في الواقع لوجدنا أن هذه الأمور الاعتبارية ماذا؟ مما أسسها من؟ العقلاء في سيرهم، وإلا لولا تصرفات العقلاء لما أدركنا هذه الأمور، أو لما كانت لهذه الأمور أصلا نظر أو اعتبار إن صح التعبير. بما لكن كل ما هناك أن العقلاء اعتبروا هذه الأمور رتبوا عليها الآثار. لكن من خصائص هذه الملكية أنها ملكية ماذا؟ اعتبارية وليست أمرا حقيقي، وبالتالي ممكن أن تقبل النقل والانتقال، ليست ملكية حقيقية، يسموها ملكية ماذا؟ اعتبارية. يعني هذا البيت ملكك، قد يكون ملك غيرك، إما بالوراثة أو بالبيع أو بالهبة أو ما شاكل ذلك. هذه الآن الزوجة ملكك، لكن قد يكون بعدين مثلا يصير ملك آخر، مثلا تحت إشراف آخر مثلا، وهكذا سنة الحياة. مثلا هذا اللباس الذي أنت تلبسه مثلا، وهذا هذا اللباس الذي تلبسه شو يصير الآن؟ هو ملكك، لكن تهديه إلى آخر أو تبيعه على آخر يكون ملكه. إذن الملكية الاعتبارية قابلة للانتقال والنقل، قابلة للزوال، لأن منشأها العقلاء في دائرة العقلاء لأجل مصالح واعتبارات أو لأجل التحضر والتمدن وما إلى ذلك. لكن عندنا ملكية، ملكية حقيقية. الملكية الحقيقية تعني أن نسبة المملوك إلى المالك نسبية حقيقية، بمعنى أنها لا يمكن أن ينفك هذا المملوك عن من؟ عن مالكه. لا يمكن سلب الملكية عن هذا المملوك بالنسبة للمالك، يستحيل، عكس الملكية الاعتبارية التي ممكن فيها سلبها، نقلها، انتقال. مثلا أوضح المصادق أيضا كما يعبرون مثلا في الملكية الاعتبارية أو في الأمور الاعتبارية، الرئاسة مثلا. الرئاسة ويش؟ لف منتزع من الرئيس والمرؤوس. سبحان الله، أنت الحين هذا تشوفه رئيس وهذا مرؤوس، هذا يتحكم في هذا، نتيجة الأمر الاعتبار أنا رئيسك، أنا متصرف فيه، أنا من مثلا أسيرك. وتمر الأيام، تمر الأيام، يكون المرؤوس هو الرئيس والرئيس هو المرؤوس، أنت انتزع منه، هذا أمر اعتبار ليس أمرا حقيقيا. بعدين المصنف طارح يرتب عليه أثر أخلاقي أيضا يأتي إن شاء الله. لكن الملكية الحقيقية هذه لا تكون، الملكية الحقيقية أصلا ليست قابلة للنقل والانتقال، ليست قابلة للنقل والانتقال أصلا. وهذه أبرز مصادقها بلا شك هي ملكية من؟ ملكية الله سبحانه وتعالى، هو المالك الحقيقي، هو المالك الحقيقي لكل ما سوى الله. يعني كل ما سوى الله مملوك لمن؟ ملكا طلقا حقيقيا لمن؟ لله، يتصرف فيه ما شاء. واضح؟ نعم، هناك تجليات للملكية الحقيقية يطرحونها في مسألة مثلا ماذا؟ ملك قوى الإنسان لنفس الإنسان، يعني الإنسان تملك قواها، يعني قص النفس الإنسانية تملك قواها، تملك قوى السمع والبصر، هذا هم ملك حقيقي غير قابل للنقل والانتقال، لكن تحت مظلة من؟ ملكية الله. مثل ما يقول معن سلام الله عليه، هو القادر لما أقدرك، هو المالك لما ملكك. يعني أنت إنسان هم فيك لحاظ الملكية الحقيقية، يعني ملكك لنفسك، ملكك لقواك، ما يمكن سلبها عنك. قوى البصر، قوى السمع، مو القوى الخارجية ذي، هذا يمكن واحد يشتري عينك، يشتري خشمك، يشتري أذونك أو ينتزع، لكن المقصود بها ماذا؟ القوى الباطنية اللي هي القوة الحقيقية، هذه مظاهر، هذا البدن مظهر للنفس وقواها. النفس وقواها يقولون بين النفس وقواها ملكية حقيقية، لكن مع ذلك هي تحت مظلة من؟ مظلة الخالق، يعني الله هو الذي خلقك وخلق هذه الممتلكات الحقيقية لك التي لا تقبل الزوال عنك. واضح؟ هو المالك لما ملكك. وأيضا أنت عندك ملكيات اعتبارية، ملكك لهذا الكتاب، ملكك للسيارة، ملكك لهذا البيت، هذا قابل للنقل والانتقال. واضح هذا المطلب؟ إذا السلع اللاما يقول بأن ما يترشح من الأصول السابقة العقلية والتي هي موجودة في الكتاب والسنة في روايات النبي وأهل بيته، يعني في القرآن وروايات النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا إشارة إلى هذه الحقيقة. عندما نقول أن الله هو الوجود الصرف، أن الله هو الوجود الواجبي، أن الله هو المالك لكل شيء، أو نقول أن الله صرف الوجود وأن الله مستجمع لصفات الكمال، إذن كل ما سوى الله شو صار بعد؟ ملك لله. لماذا؟ لأن كل ما سوى الله لا يمكن أن يتحقق إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى كل شيء. ولذلك ولذلك كل ما سوى الله في أساس وجوده، يعني على مستوى كانت تامة، يعني أساس وجوده هو محتاج إلى الله، وعلى مستوى كان الناقصة، يعني مفاد كان الناقصة، يعني كمالات الوجود، أي أيضا هو محتاج إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا في وجودي أحتاج إلى الله، في علمي، في قدرتي، في حياتي، صفات الوجود أحتاج إلى الله. فإذن أنا وصفاتي الحقيقية ملك لمن؟ لله. وهذا يسار في كل موجود، من أعلى المراتب من الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله إلى أدنى المراتب، كلها ملك لمن؟ لله، في أساس وجودها وفي أساس كمالات وجودها. وهذا السيد العلامة هم يشير له في نهاية بداية الحكمة المرحلة الثانية عشر، هذا للإخوان اللي حضروا واللي درسوا وكذا، واضح عندهم في الفصل الثالث هناك بحث لطيف السيد العلامة يشير إلى هذا المعنى، في أن كل ما سواه في الفصل الثالث في أن الواجب تعالى، هذا في صفحة أنا حسب نسختي القديمة صفحة 158 المرحلة الثانية عشر الفصل الثالث آخر المراحل، يعني اللاهيات في المعنى الأخص، في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيد لكل وجود، كل وجود أساس الوجود، يعني مفرد كانت تامة وجود وكمال وجود، يعني الصفات الكمالية. يقول كل موجود، يعني طبعا يتكلم سواء على مستوى وجوب الإمكان الماهوي أنا أتركه لأنه مو على مبنى لا صدره، اللي على مبنى لا صدره من طريق آخر سموه الإمكان الفقري. يقول ما سواه تعالى من الوجودات الإمكانية فقراء في أنفسها، فهي وجودات رابطة اللي عبر عنها السير العلامة ولا صدر يعبر عن الوجود الرابط، يعني الوجود المتعلق بمن؟ بغيره، يعني بالله سبحانه وتعالى، سموه وجود رابط يعني مرتبط، وجود ماذا؟ لا يمكن أن يكون مستقلان، لأن الوجود الرابط في قبوها للوجود المستقل، الوجود المستقل منحصر في من؟ في الله سبحانه وتعالى. كل ما سوى شو يصير؟ وجود رابط. واضح؟ يقول فقراء في أنفسها، متعلقات في حدود ذواتها، فهي وجودات رابطة لا استقلال لها حدوثا ولا بقاء، وإنما تتقوم بغيرها، هذه وجود الرابطة تتقوم ماذا؟ بغيرها، وينتهي ذلك إلى وجود مستقل وين؟ في نفسه، وجود مستقل في نفسه غني في ذاته، يعني كل الوجودات الرابطة وتنتهي إلى ذلك الوجود مستقل في نفسه الغني في ذاته لا تعلق له بشيء، تعلق الفقر والحاجة، ما يتعلق الله بشيء، تعلق أنه مفتقر أو محتار، هو الغني وكل ما سواه فقير إليه. يقول هنا العبارة فتبين أن الواجب الوجود، يعني واجب الوجود تعالى هو المفيض لوجود ما سواه، وكما أنه مفيض لها، مفيض لمن؟ لآثارها القائمة بها، يعني كمالاتها، يعني علمها، قدرتها، حياتها بها، والنسب والروابط التي بينها. السيد العلامة يضيف شيء آخر، يقول حتى النسب اللي القائمة بين الشيء والآخر هم الله مفيض عليها. كيف مثلا؟ أنت لما تقول زيد عالم، في ثلاثة أشياء، زيد اللي هو هذا الوجود، العلم اللي هو صفة، اللي صفة منتسبة لمن؟ لزيد، هذه هم الله أفاض وجود زيد، وأفاض بعد علم زيد. يقول السيد العلامة بعد شيء ثلاثة أفاضه، ما هو؟ النسبة القائمة بين زيد والعلم، هذه النسب والروابط، النسبة القائمة، يعني الوجود، الوجود زيد وعلم زيد، وتقول زيد عالم، يعني نسبة العلم إلى زيد، يقول حتى هذه النسبة ماذا هي؟ هم مفتقرة إلى من؟ إلى إفاضة. لكي توجد ارتباط بين من؟ بين الموضوع والمحمول، إن صح التعبير، بين الصفة وبين الموصوف. شوف عبارة السيد يقول: هو المفيد لوجود ما سواه، وكما أنه مفيض لها للوجودات، مفيض لآثارها، صفات القائم به بعد، والنسب والروابط التي بينها. فإن العلة الموجبة للشيء المقومة لوجوده علة موجبة لآثار والنسب القائم به ومقومة لها، فهو تعالى وحده المبدأ الموجد لما سواه بعد المالك لها. إذن هذا كلها اللي تقدم ماذا يستوجب؟ يستوجب ملكية حقيقية لله. ونركز عليه سيد العلام، قال: والمالك لها بعد المدبر لأمرها، فهو رب العالمين لا رب سوى. ليش كل إذا يرتب الآثار السيد رحمه الله يرتب؟ لأن هنا العلاقة بين العلة والمعلول ماذا؟ علاقة حقيقية تكوينية غير قابل للانفكاك. هذا وهذا يعني ماذا؟ يعني الملكية الحقيقية لله، مالك يوم الدين. كل الملكيات أو كل الملكية لله منحصرة فيه سبحانه وتعالى. فالسيد العلامة يقول: مما تقدم كل هذه أبحاث مترابطة، كلها أبحاث ماذا؟ مترابطة من خلال الآيات والروايات تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة الملكية لله سبحانه وتعالى. طبعا السيد العلامة بعد ذلك يستدل بهذه الآية، يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا الآية ربطها بالباح، لأنه يقول: لكان فيهما كفاية أن يفهم الإنسان الحرة حقائق هذه المعاني. واحد اللي أشرنا إليها، يعني كون كل هذه ملك لله، فما دامت ملك لله بعد لا يمكن فرض ماذا؟ فرض العبثية، لأنه لا يمكن أن يصدر العبث من الحكيم المطلق. وهذه أحد الشواهد اللي يرتبط بين معرفة الله وبين المعاد، لأن المعاد وجود يعني اليوم الآخر هو ماذا؟ كاشف عن عدم عبثية الوجود. لأن لو لم يكن هناك معاد يصير عين العبثية، لأن ما يصير الله ماذا يفعل؟ بس الله يخلق ناس يعيشوا يفنيهم، يجيب ناس يعيشوا يفنيهم، ويجيب ناس ويعيشوا وخلص ماكو شيء. هذا يصير نوع من ماذا؟ من العبثية. وبنتائج هؤلاء وين تروح؟ ما تهدى ما لهم بعد، فنى، لا قيام لهم ولا معاد ولا رجوع. فإذا عدم الاعتقاد بالمعاد موجب للعبثية، وبالتالي إذا كان موجب للعبثية شو يصير؟ هذا هم خلاف الملكية المطلقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يعني ولك يقول السيد علنه عبارة ذكى في الميزان لحد أبحاثه، يقول: لا معنى لرب لا معاد إليه. يعني مقتضى الربوبية اللي هي اللي وين مقتضى الربوبية اللي روحها وين يصير؟ في الملكية، لأن عبر عنه هني. لاحظه قال: المالك لها المدبر لأمره فهو رب العالمين. يعني جعل الربوبية نتيجة لمن؟ للملكية. فإذا مقتضى كون مالك شو يصير؟ رب. وكون مقتضى رب ضرورة الرجوع إليه، لأنه لا معنى لرب لا معادة إليه، لا معنى لرب لا معادة إليه. فذكر فيه بحث دقيق يرتبط بين ضرورة الاعتقاد بالتوحيد وضرورة التلازم التوحيد مع من؟ مع المعاد، المبدأ والمعاد، إنا لله وإنا إليه راجعون، هو الأول وهو الآخر. واضح المطلب؟ ولذلك هو هذه العبارة هنا لو ترجع الميزان طبعا في المجلد 18 صفحة 146 في الآية هذه اللي استشهد بها السيد العلامة، يتكلم عن المعاد فيها. لاحظوا العبارة، يقول في قوله تعالى صفحة 146 في المعاد، في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. شو يقول؟ ضمير التثنية في قوله وما بينهما لجنسي السماوات والأرض، ولذا لم يجمع ما مشكلة. يقول: والباء في قوله بالحق، لماذا قال بالحق؟ يقول للملابسة، باء الملابسة هذه للحق، هي أي باء الفضل، هي باء للملابسة، هي باء ماذا؟ للملابسة. يعني أي ما خلقناهما إلا متلبسين ماذا؟ بالحق. يعني فعل الله هو فعل الحق، مو الله شيء وفعله شيء، مثل ما نقول ماذا نقول علي مع الحق والحق مع علي، يعني مو علي شيء والحق شيء آخر، اتحاد حقيقي جوهري بين الحق وبين علي عليه السلام. فنفس الشيء مو الله فعل شيء والحق شيء. شوف يقول بالحق يعني متلبسين بالحق، نحن متلبسون، يقول الله سبحانه وتعالى لاحظ يعني يقول بالحق للملابسة، أي ما خلقناهما إلا متلبسين بالحق إلى غير. طبعا يقول وجوز بعضهم كونها للسببية وما يقبله ما لنا شغل الآن. يقول ومضمون الآيتين اللي ذكر مثل العلماء هنا، قال ومضمون الآيتين حجة برهانية على ثبوت المعاد وتقريرها أنه لو لم يكن وراء هذا العالم عالم ثابت باقي، يعني عالم آخر ثابت أزلي أبدي أو أبدي إلى ما لا نهاية، يعني بعد هذا العالم، نعم يقول لو لم يكن وراء هذا العالم عالم ثابت باق، بل كان الله لا يزال يوجد أشياء ثم يعدمها، ثم يوجد أشياء أخرى ثم يعدمها، ويحيي هذا ثم يميته ويحيي آخر، وآكذا من دون حياة أبدية بعد ذلك، من دون معاد شو يصير هذا شو يصير. يقول وهكذا كان لاعبا في فعله، نستجيره بالله، كان لاعبا في فعله عابثا به، يعني عابثا ماذا بفعله، أحسنتم، واللعب عليه تعالى محال، ففعله حق له غرض صحيح، هذا الإيجاد يعني يظهر بحقانية أن لأن هناك عالم، لأن هناك عالم آخر، ففعله حق له غرض صحيح، فهناك عالم آخر باق دائم ينتقل أو تنتقل إليه الأشياء، وما في هذا العالم الدنيوي الفاني البائد شو يصير هذا مقدمة للانتقال إلى ذلك العالم وهو الحياة الآخرة. ثم يقول وقد فصلنا القول في هذا البرهان في تفسير الآية 16 من سورة الأنبياء والآية 20 من سورة الحج صان فليراجع. ثم قال وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون تقريع لهم بالجهل، هذا نوع من التقريع وانصح التعبير بيان جهل هؤلاء الذين ماذا لا يؤمنون بهذه الحقيقة. إذن إلى هنا يتحصل كما قلنا بأنه الله سبحانه وتعالى بما أنه الواجب وهو حقيقة الوجود والوجود الصرف المستجمع لكل كمال، مقتضاه أنه له الملكية الحقيقي، وبالتالي هو الرب الحقيقي، وبالتالي هو المدبر الحقيقي، وعليه لا يمكن أن تزول هذه الملكية عنه أبدا وأزلا، أزلا وأبدا لا يمكن، لأن المعلول يحتاج إليه حدوثا وبقاء في وجوده وفي صفات وجوده وفي الروابط القائمة بين ذاته وبين الصفات الموجودة الممكن، كما شرحنا وقرأنا من البداية هذا المطلب. بعد ذلك طبعا ينتقل إلى وفر وميزنا بين ما نحن فيه في البحث وبين ماذا كما قلنا وبين الملكية الملكية الاعتبارية. تعالوا للعبارة، هناك مطلب آخر يأتي أكثر بعد. قال الفصل الرابع التوحيد في القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. يقول ومعنى ما ذكرناه من فصول الثلاثة العقلية ومعنى ما ذكرناه في الفصول السابقة متكرر في الكتاب والسنة موجود. تأملت الآيات والروايات تجد هذه المطالب العقلية جد واضح، كما قلنا بالأمس الآيات والروايات مخازن معرفية هائلة جدا كما أشرنا بالأمس، فمنها الآيات الكثيرة الدالة على أن لله ما في السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنهار، إذ من الواضح أن هذا الملك ليس هو الملك الاعتباري اللي احنا تكلمنا عنه اللي يقبل النقل والانتقال واللي أنشأه العقلاء في سيرتهم، لاحظ ليس هو الملك الاعتباري الموهوم المعتبر عند العقلاء لغرض التمدن مثل مفهوم الملكية والزوجية والرئاسة وإلى غيرها اللي هي مرتبطة بالواقع ماذا بتنظيم الحياة الاجتماعية فقط، ولا أمر اعتباري. قال لغرض التمدن بل يعني هذا الملك يرجع إلى ملك الله، يعني بل هو نسبة، هذا الملك الإلهي الحقيقي، بل هو نسبة حقيقية بعد، والنسب الحقيقية لا تتم إلا بقيام المنسوب بالمنسوب إليه وجودا وذاتا، وجودا، وذلك هو تفسير، عطف تفسير، يعني وجود هو الذات، يعني المعلول بذاته ووجوده ماذا منتسب حقيقة إلى من؟ إلى ذلك الواجب حقيقة، هو أمر اعتباري قابل للنقل والانتقال. ولذلك يقولون في البحث المعرفي هنا يستحيل أن نفكك بين الخالقية والربوبية، يعني لا يمكن أن يكون الخالق الله والرب يعطيها المهم يعطيها أناس آخرين، وهذا اللي يعتقدونها من مشركو مثل العرب في قريش أو العرب، ما كانوا ينكرون وجود الله وأن الله هو الخالق، زو الأصنام قالوا هذا ليت ربي مربي، يعني الله أوكل لها مهمة تربي، بعض المعتقدات هكذا. هذا شو يصير على الملك الحقيقي لله؟ هذا أمر لا يمكن أن يقع، مستحيل. لماذا؟ لأن ما في تفكيك بين الرب وبين من؟ أو بين الخالق وبين الرب، الخالق هو الرب والرب هو الخالق، لاستحالة التفكيك، تفكيك مستحيل، واضح؟ بل هو نسبة حقيقية، والنسب الحقيقية لا تتم إلا بقيام المنسوب بالمنسوب إليه، المنسوب يعني مثل الوجود الممكن بالمنسوب إليه إلى الله وجودا في وجود وذاتي وذاتا. يقول ولعمري لو لم يكن في كتاب الله إلا آيتان وهما قوله عز اسمه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. شوف ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وضحنا وجه الارتباط ولو بشكل أو بآخر مع هذا البحث، لأن مقتضى الملكية الحقيقية ماذا؟ هو الاعتقاد هم بالمعاد، لا معنى لرب لا معادة له كما يقول سيد العلامة، يعني مقتضى الربوب بالملكية الحقيقية أن نرجع إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن السيد العلامة يقول بأن هذا المطلب، هذا مطلب لطيف يذكر الآن وهو خلاصة، يقول السيد العلامة عليه الرحمة يقول يعني بأنه هناك مطلب يذكروه فيما يرتبط بالنظرية المعرفة عندنا، وهو أن المعرفة اللي ينالها الإنسان مو فقط تعتمد على ركن التعقل والتأمل، هم تعتمد على ماذا؟ على عنصر التقوى والالتزام. يعني الإنسان له جناحان، جناح العلم وجناح العمل، تعبير الإمام الصادق عليه السلام ثروة العاقل علمه وعمله، والتعبير القرآني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. النظرية الدينية تعتقد تماما اللي يعني التي تؤكد عليها الآيات طبعا والروايات ومفروها، وهو مقتضى الأديان الإلهية الحقة كلها، يعني الدين اليهودي الحق والدين المسيح الحق غير المحرف، كل هذا ماذا يشير إلى الحقيقة، وهي حقيقة أن كسب المعارف مو فقط في البعد الجهاز العلمي، هم في الجهاز العملي. ليش القرآن يؤكد على التقوى ويؤكد على كذا؟ يقول لنا هذه المدخلية في قبول الحقائق، لأن مثلا الإنسان المنحرف والعياذ بالله البعيد عن الله قد يكون الحقيقة واضحة لكن يتنكر لها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ماذا؟ أن كذبوا الآيات، يعني نتيجة تراكم الذنوب المعاصي الهماك في الدنيا ترى يبعد الإنسان عن الحقيقة. ولا تستغرب شوف إنسان كذا ينكر افترض وجود الله، أو إنسان ينكر الإمام المعصوم، ينكر وجود المولى صاحب العصر والزمان، بعضهم يجي يتنكر الإمام مثلا، تلاقي مثلا ما ليش حب للدنيا، حب للأموال، حب للزعامة، حب للشهرة، يتنكر كما في زمن الأمة سلام الله عليه. شوف إذا هذا أثر في قبول حقيقة قام عليها الدليل العقلي والدليل النقلي. فالنظرية دي تعتمد على هذا المعنى، عكس النظرية الغربية. النظريات الغربية أو في أقل شيء في بعضها ما مهم عندها الأمر، يعني إنه ما مش إنسان يحصل على المعرفة يحصل يستفيد كذا، قد يبدع قد يبتكر، وكم مهم سلوكه، سلوكه شو يسوي هو ما مهم. مفترض الله صاحب نظرية، يتكلم حتى في الإلهيات مثلا، عنده أبدع في الأبحاث العقلية عنده مثلا وكذا، لكن مو مانع عنه والله مثلا حتى لو كان يشرب الخمر والنبيذ والعياذ بالله، أو متهتك مثلا، ما يعني ما يوجد تلازم بين هذا وهذا، ما عندهم يعني عند البعض، ما أقول أنا الكل، قد يكون بعض المسيحيين أو حتى بعض اليهود اللي مثلا تبعا للدين الحق يلتزمون بهذا اللازم، كما يظهر من بعض مفكريه مثلا عنده نوع من الاستقامه في سيره في سلوكه، في ابتعاده عن ملذات الدنيا، في حتى في التاريخ المعاصر تقرا عنهم موجود. وهذا يؤكد هالحقيقه ان نفس الكسب المعرفه وكذا يشير لها مثلا في الحوزه يشوف ياكدوا علينا مثلا احنا من جهه مثلا التقوى والالتزام والعمل الصالح وكذا، ليه؟ لان الخليه في اثر وين؟ في كسب العلم، في المعرفة، في التنوير، في الاستفادة، لأن لا ينفك العلم عن أو العلم عن العمل. هذه مسألة مهمة. فذا نظرية المعرفة تؤكد. أكتب للشيخ جواد آملي اسمه نظرية المعرفة في القرآن الكريم. أهدوني يوم الشيخ حقيقي قبل 7 سنوات تقريبا. هذا الكتاب الأزرق لطيف. يعني ركز على هالنقطة دي، مسألة نظرية المعرفة في القرآن الكريم. تعمل الأبحاث المهمة اللي تطرح لها نظرية المعرفة. وإحنا ماليا الأخوة يمكن قبل كم سنة، يمكن 10 سنوات طرحنا هم ليلة الخمسة جمعة نظرية المعرفة كتاب للشيخ السبحاني رائع جدا، يعني نظرية المعرفة تقريبا 60 درس أخذنا فيه تقريبا من الكتب المهمة وتدرست المعرفة، يعني لأنها هي عبارة عن يعني ذكر المقاييس اللي على أساسها تعرف صحة هذا المنهج عن صحة هذا المنهج. مثلا عندك مناهج كثيرة في كسب المعرفة، المنهج الحسي، المنهج العقلي، المنهج كذا، المنهج كذا، فهو يصح لك وجه المنهج اللي يجب أن يتبع في كسب المعرفة. القرآن ناقص الشيخ جوادي حفظه الله يؤكد على هالنقطة، هي مسألة وين نظرية المعرفة وين؟ في القرآن الكريم، طبعا في الروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ضمن يذكر الرواية، يؤكد على هالنقطة أن التقوى ركن أساسي من أركان وين النظرية المعرفية عندنا، وهي أنه لابد أن يكون الإنسان على قدر كبير من التقوى وكذا، هذه الأمور مثلا لأجل كسب المعرفة. واضح؟ هنا يريد السيد العلامة تقريبا يشير إلى هالنقطة بأن إحنا إذا انهمكنا في الأمور الاعتبارية يصير مشكلة نتنكر للحق. إذا صار الإنسان هم ماذا في الرئاسة والزعامة والأنساب والأحساب، يمكن هذه أمور اعتبارية ما لها قيمة. إذا انهمك الإنسان في الأمر الاعتباري شو يصير نتيجته؟ يبتعد عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، عن المالك الحقيقي، يتنكر عن لله سبحانه وتعالى. ولك في الروايات هذه يؤكد عليها رأس كل خطيئة حب الدنيا. واضح؟ فهني يؤكد على هالنقطة لكن ببيان لطيف. لاحظ إياه يقول فالإنسان إذا انتزع أو ابتعد يعني عن زخارف هذه الدنيا. شو احنا نتكلم عن بحث معرفي جيب هذا سيدنا، قول هذا الارتباط، شوف لهذا الارتباط اللي ذكرنا الآن. فالإنسان إذا انتزع أو انتزع عن زخارف هذه الدنيا وأعرض عن عرض هذه الأدنى، الدنيا من الدنو من ال إما من الدناءة أو من الدنو، يعني تنتهي عن عرض هذه الأدنى ووحد الهم، يعني صار همه واحد ووحد الهم ووجه الوجه نحو الرب الأعلى نحو الله سبحانه وتعالى وأشرف نحو عالم القدس بالعلم النافع والعمل الصالح والتهجد، شاهد عيانا يعني وحقيقة أن هذه الأمور التي دارت بين أبناء الدنيا من المطالب والمقاصد والأغراض والآمال والآثار من المال، هذا بيتي وهذا بيتك وهذه سيارتي وهذه سيارتك وهذا ذا، وصار عليها تنازع وهواش ومشاكل، وتوصل إلى قد تصل إلى ماذا؟ إلى سفك الدماء وهتك الأعراض، كل هذه تصير مدارها شو تصير؟ مدار أمر اعتباري. يقول والآثار من الملك والأمر والعظم والرئاسة والتقدم والعزة والنسب والأنساب والأحساب ومقابلاتها وآلاف من أنحائها اللي هي تحرك البشرية صايرة، إنما هي، شوف كل هذا وين جوابها أو خبرها؟ إنما هي أمور موهومة. الرئاسة أمر اعتباري، هذا يعني مستعد يسحق شعب كامل أجل يصير رئيس، وده أمر اعتبار مو ملكه. بعدين هذا الرئيس يسور يعدموه يقوم على شعبه يعدموه يصير هذا رئيس آخر اللي كان في السجن صار الرئيس صحيح. وبعدين شو يصير؟ هم ده يقعد يتحكم يتصرف هم ما يقيموا تصير انتفاضة عليه وقتلوه ولا يوجعوا السجن مرة ثانية وهلما جاء. إذا شو صار هذي بعد الملكية ذي؟ الأمر موهوب يعني يصير صراع على أمر ما هو وهمي مو له حقيقة أصلا. واضح؟ إنما هي أمور موهومة بعد وملاعب ملاعب كرة قدم ملاعب وملاهي وأمتعة الغرور. يقول وكذلك أنواع اللذائذ والنعم والاستفادات التي يتنافس فيها المتنافسون ويعمل لها العاملون ويلتقدونها المنون. مستعد يقدم نفسه ويقتل لأجل مثلا مال لأجل مصالح. ذيك القصة المعروفة في قضية نبي الله عيسى عن ذكرى الولاة سيد المسيح على نبينا وآله عليه السلام. سيد المسيح سلام الله عليه كان يتمشى مع ثلاثة من أصحابه. هذه يجيبوها الخطباء يعني دائما يجيبوها الخطباء في المواعظ والإرشادات صحيح. يتمشى ويا ثلاثة شافوا سبيكة ذهب في الأرض سبيكة. فالتفت إليهم السيد المسيح قال إياكم أن تقتلكم هذه. قالوا كيف يا نبي الله؟ قال عموما تعبنا أحذركم أن تقتلكم هذه. ومشوا كل واحد وسوس له بعد الشيطان قال شلون أنا أرجع أخذ الذهب. واحد بعد مشوا مسافة الطريق مروا على قرية قال سيدنا أنا أعتذر عند ابن عم هني ما زرته من زمان الليلة بوات عنده والتقيكم بعدين. قال لس المسيح مأذون روح. مشوا مسافة قال الآخر مروا على قرية قال ها أنا عندي هنا صديق ما شفته كذا كذا ورخص للسيد. ظل لي واحد بعد الواحد بعد ايش قال؟ قال انا ما ادري كذا. المظل السيد المسيح لوحده ثم كلهم رجعوا الى من؟ الى سبيكه الذهب. شافوا روحهم ثلاثه ما عنده الذهب شو نسوي؟ قالوا ها احنا نتفق ان ثلاثتنا ثلاث ناخذ واحد انت ثلث وانت ثلث وانت ثلث. بس قالوا احنا الحين جوعانين كذا فارسلوا واحد انه يشتري لهم طعام ويرجع من القرية المجاورة. أخذ فلوس وراح. ذيل الاثنين قالوا تعال إحنا ليش صفر التثلاث إحنا نجيب الطعام نقتله وتصير لك نص ونصير لي نص. ذاك اللي راح يشتري يخطط قال تعال أنا ليش بعد أنا ذيل صفر التثلاث وأنصاف أنا الحين حصل في الطعام هم يأكلوا أنا أستفيد سبيكة. سبحان الله هي كذي عرفتوا فعلا جاء هذا مجرد عطاهم الطعام قاموا عليه وقتلوه وراح فيه. قالوا حن الطعام والسبيكة يمنى اكلوا الطعام الطعام مسموم فماتوا ثلاثتهم امام السبيكة. مر علي طبعا السيد المسيح قال الم اقل لكم بعد خاطب ارواح الم اقل لكم لا تقتلكم هذه. هذه يعني بغض النظر عن رواية صحيحة هذا هو الواقع. الان تشوف السعيد من التعظى بغير شو انت في عالم السياسة وعالم الزعامات وعالم الوجهات وعالم كذا كم من الصراعات تقع لأجل أمور وين موهومة لا حقيقة لها. قال إنما هي أمور موهومة وملاعب وملاهي وأمتعة الغرور وكذلك أنواع اللذائذ والنعم والاستفادات التي يتنافس فيها المتنافسون ويعمل لها العاملون ويلتقدونها منون. إنما هي أوهام سخر الله سبحانه عليها أرباب الحياة ليبلغ الكتاب أجله ولله أمر هو بالغ. النتيجة امتحان دار امتحانات وابتلاءات ولله أمر هو بالغ والحكمة من ذلك الله سبحانه وتعالى أعلم بها. فإذا رأى هذا الإنسان أن الحق كذا هذه بعد لأن بحث لطيف مرتبط بالأسماء والصفات وبعدين تجينا آية وبحث يعني يحتاج إلى وقفة يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.